الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة دائما على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المسألة الخامسة في مقدمات الحكمة. إن شاء الله ما تقدم واضح إن شاء الله. مقدمات الحكمة كنت قد تعرضت لها فيما سبق، في أصالة الإطلاق بإذن الله. وذكرت هناك بأنها يعبر عنها بالقرينة العامة وهي التي يحتاج إليها المطلق، بحيث تكون الحاكمة على أن ما وقع تحت دائرة الطلب هو تمام موضوع الحكم. والمعروف بين الأعلام أنها ثلاثة: المقدمة الأولى إمكان التقييد، فلو امتنع التقييد امتنع الإطلاق، لأن الإطلاق ليس إلا عبارة عن عدم التقييد فيما من شأنه التقييد. وقد تقدم معنا أن التقابل بينهما إنما هو من باب تقابل العدم والملكة. الملكة هي التقييد، وعدم الملكة هو الإطلاق. وإذا استحالت الملكة استحال عدمها بما هو عدم ملكة. فلو امتنع التقييد باستحالة لحاض الخلق في مرتبة جعل الحكم وإنشائه وقبل تحققه، فإذا لو امتنع التقييد باستحالة لحاض القيد في مرتبة جعل الحكم وإنشائه وقبل تحققه، لكون التقييد متفرعا على تمامية الجعل وتحقق الحكم وبعد فرض حدود الحكم كما هو الحال في التقسيمات الثانوية للواجب، فيمتنع الإطلاق أيضا. وتقدم ذكره مرارا، إذا امتنع التقييد فيمتنع الإطلاق. وفي نفس المسألة الثانية فليراجع البحث هناك، الإطلاق والتقييد متلازمان، فحاصله أن امتناع الإطلاق بعين امتناع التقييد. المقدمة الثانية هي عدم نصب قرينة على التقييد، لا متصلة ولا منفصلة. فمع وجود القرينة المتصلة واضح أنه لا ينعقد ظهور للكلام إلا في المخير، ومع وجود القرينة المتصلة ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق، ولكنه ماذا؟ يسقط عن الحجية. ليش؟ لقيام القرينة المنفصلة، فيكون ظهور الكلام في الإطلاق ظهورا بدويا. المقدم الثاني في أن يكون المتكلم في مقام البيان، فلو لم يكن في مقام البيان بأن كان في مقام التشريع، مقام الجعل فقط، جعل الحكم فقط لا للعمل فيه فعلا، كما سيأتي مثال إن شاء الله تعالى. وحينئذ لا ينفع هذا الإطلاق. وكذلك لو كان المولى في مقام الإهمال أو في مقام الإجمال، وعلى كل حال لا إطلاق بحيث يمكن التمسك به حينئذ، وتفصيله يستبين من خلال التطبيق. يقول المصنف رحمه الله: المسألة الخامسة مقدمات الحكمة. لما ثبت أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني لا للمعاني بما هي مطلقة، فلا بد في إثبات أن المقصود من اللفظ هو المطلق، لكن كيف نثبت ذلك؟ فلا بد ماذا في إثبات أن المقصود من اللفظ هو المطلق لتسمية الحكم إلى ماذا؟ إلى تمام الأفراد والمصادر. لا بد ماذا؟ لا بد في إثبات ذلك من قرينة خاصة. القرينة الخاصة تقدم معنا مقالية وحالية. مقالية من خصوصيات، اكتبوا يا إخوان يعني مش أفضل نكرر. قرينة خاصة مقالية يعني من خصوصيات الكلام، أو حالية من خصوصيات المقام. فإذا أو قرينة عامة، القرينة العامة المراد بها مقدمات. فإذا فلا بد في إثبات أن المقصود من اللفظ هو المطلق لتسرية الحكم إلى تمام الأفراد والمصادر من قرينة خاصة مقالية أو حالية، أو قرينة عامة تجعل الكلام في نفسه ظاهرا في إرادة الإطلاق. وهذه القرينة العامة إنما تحصل إذا توفرت جملة مقدمات تسمى مقدمات الحكمة، والمعروف أنها ثلاث. الأولى إمكان الإطلاق والتقييد، بعبارة أخرى تبعية الإطلاق للتقييد في الإمكان. سوى العبارة إمكان الإطلاق والتقييد، تبعية الإطلاق للتقييد في الإمكان، تبعية الإطلاق للتقييد في الإمكان. فإذا أمكن التقييد في الكلام ولسانه، فإذا أمكن التقييد في الكلام ولسان الدليل أمكن الإطلاق. ولو امتنع استحال الإطلاق فامتناع الإطلاق بعين امتناع التقييد. فإذا تبعية الإطلاق للتقييد في الإمكان، فإذا أمكن التقييد في الكلام ولسان الدليل أمكن الإطلاق، ولو امتنع استحال الإطلاق، فامتناع الإطلاق بعين امتناع التقييد كما تقدم في المسألة الثانية من مباحث المطلق والمقيد. إذن يقول المصنف رحمه الله: الأولى إمكان الإطلاق والتقييد بأن يكون متعلق الحكم مثل الصلاة، أو موضوعه قبل موضوع المكلف، موضوع الحكم يعني قبل فرض تعلق الحكم به قابلا للانقسام. إخوان، هذا بلحاظ ما بقية تقسيمات قابل للانقسام، يعني التقسيمات الأولية. واضح؟ بأن يكون متعلق الحكم أو موضوعه قبل فرض تعلق الحكم به قابلا للانقسام، يعني التقسيمات الأولية. فلو لم يكن قابلا للقسمة إلا بعد فرض تعلق الحكم به، يشير بذلك إلى ماذا؟ التقسيمات الثانوية. فاكتبوا فوق: بعد فرض تعلق الحكم به، التقسيمات الثانوية. قبل فرض تعلق الحكم به، التقسيمات الأولية. فإذا فلو لم يكن قابلا للقسمة إلا بعد فرض تعلق الحكم به، التقسيمات الثانوية، كما في باب قصد القربى، وتقدم تفصيله في مرحلة التعبد والتوصل، فإنه يستحيل فيه التقييد، فيستحيل فيه الإطلاق كما تقدم في بحث التعبد والتوصل، وهذا واضح. على هذه المقدمة يعني المصنف رحمه الله هو في هذه المقدمة تبع لأستاذه النائمي رحمه الله، لكن لما استعرض المحقق النائمي هذه المقدمة استعرضها وقال ضيفوا العبارة بعد عبارة وهذا واضح. قال الميرزا النائمي رحمه الله يرحمكم الله، قال الميرزا النائمي رحمه الله: وفي الحقيقة، بعد ما ذكر هذه المقدمة، وفي الحقيقة هذا خارج عن مقدمات الحكمة، بل هذا الأمر يكون محققا لموضوع الإطلاق والتقييد. وفي الحقيقة هذا خارج عن مقدمات الحكمة، بل هذا الأمر يكون محققا لموضوع الإطلاق والتقييد. هذا منشأ مكتوب المصدر فوائد الأصول، مجلد تحط جيم 1 و2، صفحة 573. المقدمة الثانية: عدم نصب قرينة على التقييد لا متصلة، هذه القرينة، ولا منفصلة، لأنه مع القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور الكلام إلا في المقيد، ومع المنفصلة ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق، ولكنه ماذا؟ يسقط عن الحجية. ليش؟ لقيام القرينة المقدمة، حط فتحة فوق الشكل، لقيام القرينة المقدمة عليه والحاكمة، فيكون ظهوره ظهورا بدويا كما قلنا في تخصيص العموم بالخاص المنفصل، ولا تكون للمطلق الدلالة التصديقية الكاشفة عن مراد المتكلم، بل الدلالة التصديقية إنما هي على إرادة ماذا؟ التقييد واقع. المقدمة الثالثة: أن يكون المتكلم في مقام البيان، فإنه لو لم يكن في هذا المقام بأن كان في مقام التشريع فقط، يعني في مقام أصل تشريع الأحكام تبو، بأن كان في مقام التشريع فقط، تشريع الجعل يعني اكتبوا أصل تشريع الأحكام كقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. حطوا ثلاث نقاط، فلا نظر إلى الخصوصيات والأجزاء والشرائع، فلا نظر إلى الخصوصيات والأجزاء والشرائع. واضح يا إخوان؟ يقول بعد ذلك أو كان في مقام الإهمال إما رأساً أو لأنه في صدد بيان حكم آخر، فيكون في مقام الإهمال من جهة مورد الإطلاق، وسيأتي مثاله فيما يأتي في آية صيد الكلاب المعلمة، سيذكره ويستعرضه المصنف رحمه الله، فإنه في كل ذلك لا ينعقد للكلام ظهوره في الإطلاق. بالنسبة للإهمال أو الإجمال، لما قال المصنف في المقدمة الثالثة أيتون المتكلم في مقام البيان، فإنه لو لم يكن في هذا المقام بأن كان في مقام التشريع فقط، مهم إذا لم يكن في هذا المقام بحيث لا ينعقد يا إخوان، بحيث لا ينعقد لكلامه ظهور في الإطلاق، وبالتالي لا يكون كاشفا عن مراده الجدي ليكون حجة على المخاطب، إنه يحتج المخاطب به على المتكلم ويحتج المتكلم به على المخاطب بأن كان في مقام التشريع فقط. ومثلت لذلك أصل تشريع الأحكام كقول تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فلا نظر إلى الخصوصيات والأجزاء والشرائع، وعليه فلا يصح التمسك بإطلاق الكلام وإثبات أن الذي بينه هو تمام مراده وأنه لا دخل بشيء آخر فيه. أو كان في مقام الإهمال، قال المصنف إما رأساً ماذا؟ أو كان في مقام الإهمال، العبارة إما رأساً أو لأنه في صدر ماذا؟ بيان حكم آخر، ها؟ أو لأنه في صدر بيان حكم آخر، فيكون في مقام الإهمال من جهة مورد الإطلاق. الإهمال إما رأساً، في مقام الإهمال إما رأساً، قيل في الفرق بين الإهمال والإجمال هو أن الإجمال كون المتكلم في مقام إثبات الحكم بطبيعة الموضوع في الجملة، مع علمه بكيفية تحقق الموضوع وكيفية تعلق الحكم به، أي إن المتكلم عالم بالخصوصيات ولكنه الآن ليس في مقام بيانها، كقول الطبيب للمريض اشرب الدواء أو لابد من شرب الدواء، مع علمه علم الطبيب بحقيقة الدواء وكيفية شرب الدواء وعلم الطبيب بالخصوصيات التي لا بد من مراعاتها، إلا أنه ماذا أهمل، إلا أنه لا يبين حقيقته وكيفية شربه لأجل مصلحة في إخفائها، في إخفائه ما إخفاء الحقيقة وإخفاء الكيفية، فهو في مقام أن في شرب الدواء ماذا نفعا للمريض، أن في شرب الدواء نفعا للمريض في الجملة، فلا يمكن الأخذ بإطلاق كلامه نقول الآن لابد من استعمال الدواء، نبحث برا ما شاء الله ليش نعلم أفراد ومصادق للدواء، فأنت تأخذ أي دواء وتشربه فلا يمكن الأخذ بإطلاق كلامي، يعني سواء إطلاق كلامي بالنسبة لي مطلق الدواء. قال السيد الخوي رحمه الله مع أن بعض الدواء مضر بحال المريض جزما، أي إطلاق نفسك واضح، وضحت الصورة، هذا فيما يتعلق بالإجمال. أما الإهمال فهو كون المتكلم في مقام إثبات الحكم لطبيعة الموضوع في الجملة وإن لم يكن عالما بالكيفيتين، يعني كيفية تحقق الموضوع وكيفية تعلق الحكم به، ولا يعلم بالخصوصيات التي لا بد من مراعاتها، وذلك كقول غير الطبيب للمريض لا بد لرفع المرض من شرب الدواء أو لا بد لك من استعمال الدواء، هذا في مقام ماذا؟ إهمال، إهمال ولا إجمال؟ شوي بإهمال. فإذا كقول غير الطبيب للمريض، أنت بتشوف شخص مريض كذا لا بد أنك تستعمل الدواء، أصلا لا عالم أنت في حقيقة هذا الدواء، لا عالم بكيفية شربه ولا تعلم بالخصوصيات التي لا بد من مراعاتها، واللي تحصل كثير. فإذا كقول غير الطبيب للمريض لا بد لرفع المرض من شرب الدواء أو لا بد من استعمال الدواء، حيث لا يعلم غير الطبيب هذا لا يعلم بالدواء ولا بكيفية شربه، وبعض الأعلام ذكر أن الفرق هو أن الإجمال يتعلق غرض المتكلم بإجمال المطلب وإبهامه على السامع، بينما الإهمال هو في عدم تعلق غرض للمتكلم في البيان وعدمه، بمعنى أنه يرى عدم المصلحة المقتضية لا في البيان ولا في عدمه، فلا غرض له في أحدهما، فلذا يلقي كلامه على السامع بنحو الإبهام أو الإهمال. على كل حال يقول المصنف رحمه الله أما في مقام التشريع بأن كان في مقام بيان الحكم لا للعمل به فعلا، يعني في مقابل ما يكون في مقام البيان، لما قال بأن كان في مقام بيان الحكم لا للعمل به فعلا ضيفوا لها العبارة في مقابل بسرعة شوية، في مقابل ما يكون في مقام البيان بين إلى بيان الحكم، للعمل به فعلا وليس لمجرد تشريعه. يرحمكم الله. كقوله تعالى إذا في مقابل ما يكون في مقام البيان، بيان الحكم للعمل به فعلا وليس لمجرد تشريعه، كقوله تعالى أحل الله البيع، فإنه في مقام بيان، فإنه في مقام بيان حكم الحلية للعمل به، للعمل به بلحاظ البيوعات المتعارفة، فإنه في مقام بيان حكم الحلية للعمل به بلحاظ البيوعات المتعارفة. ليش يا إخوان؟ في أحد يقول لي ليش؟ إنه أحل الله البيع، هذا ليس لمجرد التشريع فقط، تشريع الحلية، حكم الحلية، بل هو للعمل به فعلا. في أحد يقول لي ليش؟ شو ذكرت؟ صدق. طيب بس وسع أكثر. أحسن. الشارع المقدس بلحاظ المعاملات هذه اشتغل بنحو الإرضاء. نعم ذات خيوط، حدث أشياء أخرى، أضاف أمور أخرى، فبلحاظ المعاملات كان في مقام الإرضاء ولم يكن في مقام الاختراع والتأسيس. واضح يا أخوان؟ هذه نقطة خلوها بينكم. يقول أما في مقام التشريع بأن كان في مقام بيان الحكم لا للعمل به فعلا بل لمجرد تشريعه، فيجوز أن لا يبين تمام مراده، مع أن الحكم في الواقع مقيد بقيد لم يذكره في بيانه. في بيان شو يعني؟ الأول انتظارا لمجيء وقت العمل، فلا يحرز أن المتكلم في صدر بيان جميع مراده. وكذلك إذا كان المتكلم في مقام الإهمال رأساً فإنه لا ينعقد معه ظهور في الإطلاق، كما لا ينعقد للكلام ظهور في أي رواة. وبيّن الفرق كما ذكره بعض الإعلام، الفرق بين الإهمال والإجمال. ومثل ما إذا كان في صدد حكمي في صدد حكم آخر، مثل قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا، الوارد في مقام بيان حل صيد الكلاب المعلمة من جهة كونه ميتة، فحينئذ هذا ليس بميتة. فصار الكلب المعلم من جملة آلات الصيد. لما قال الوارد في مقام بيان حل صيد الكلاب المعلمة من جهة كونه ميتا، سبولة العبارة، ومن هنا إذا شك في اعتبار الإمساك من الحلقوم، ومن هنا إذا شك في اعتبار الإمساك من الحلقوم في تذكيته وعدم اعتباره، لا مانع من التمسك بإطلاق الآية الكريمة من هذه الناحية. ومن هنا إذا شك في اعتبار الإمساك من الحلقوم في تذكيته وعدم اعتباره لا مانع من التمسك بإطلاق الآية الكريمة، لا مانع من التمسك بإطلاق الآية الكريمة من هذه الناحية، والحكم بعدم اعتبار الإنسان من الحقوق. هذه نقطة ذكرها السيد الكوعي رحمه الله، أتيت بها من باب زيادة الفائدة في المقام. لا مانع من التمسك بإطلاق الآية الكريمة من هذه الناحية، والحكم بعدم اعتبار الإمساك من الحلقوم. هذا بالنسبة لشؤون عقر الكلب للطريضة، ومثل ما إذا كان في صدد حكم آخر مثل قول تعالى فكلوا مما أمسكنا. الوارد في مقام بيان حل صيد الكلاب المعلمة من جهة كونه ميتا، ولو قال من جهة كونه من جهة عدم كونه ميتا، بس الكلام واضح يا إخوان الكتير أنه هو ليس ميتا، وليس هو في مقام بيان مواضع الإمساك. مواضع الإمساك يعني مواضع العظم، هو الإمساك يكتب العظم، وليس هو في مقام بيان مواضع الإمساك أنها تتنجس فيجب تطهيرها أم لا. لا، هو من هذه الجهة أهمل، فلم يكن هو في مقام بيان هذه الجهة فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق من هذه الجهة. واضح يا إخوان؟ لكن ضيفوا لي على عبارة نصب إلى شيخ الطائفة، شيخ الطوسي رحمه الله، نصب إلى شيخ الطائفة استدلاله على الطهارة بهذه الآية الشريفة، على الطهارة موضع الإمساك بهذه الآية الشريفة، نصب إلى شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمه الله استدلاله على الطهارة بهذه الآية الشريفة. طيب. بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله ولو شك في أن المتكلم في مقام البيان أو الإهمال، لو شكك فيما تقدم نحرص أنه ليس في مقام البيان، إنما كان في مقام مثلا تشريع الحكم فقط أو في مقام الإهمال، في مقام الإجمال. واضح؟ طيب لو لم نحرز ذلك شككنا أنه في مقام البيان أم في مقام الإهمال، يقول فإن الأصل العقلائي يقتضي بأن يكون في مقام البيان، فإن العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه ملتفت غير غافل وجاد غير هازل عند الشك في ذلك، كذلك يحملونه على أنه في مقام البيان والتفهيم لا في مقام الإهمال والإيهام. واضح يا إخوان؟ قيل إن الظاهر أن منشأ هذه السيرة عند أبناء المحاورة هو ماذا؟ هو التحفظ على حكمة الوضع وفائدته، وهي الحكاية عن المعنى الموضوع له للتفهيم والتفهم، وهذه الطريقة العقلائية أوجبت حمل الألفاظ على معانيها الحقيقية، هذه الطريقة العقلائية أوجبت حمل الألفاظ على معانيها الحقيقية عند عدم القرينة على إرادة خلافها، إذ الحمل على ذلك بدون القرينة إهمال لتلك الطريقة العقلائية والفائدة الوضعية بلا مسوق بلا مبرر. يقول المصنف رحمه الله وإذا تمت هذه المقدمات الثلاث فإن الكلام المجرد عن القيد يكون ظاهرا في الإطلاق، و وكاشفا عن أن المتكلم لا يريد المقيد، وإذا لو كان قد أراده واقعا لكان عليه البيان أو لكان عليه البيان. والمفروض أنه حكيم ملتفت جاد غير هازل وهو في مقام البيان، ولا مانع من التقييد حسب الفرض. وإذا لم يبين ولم يقيد كلامه فيعلم أنه أراد الإطلاق، وإلا لكان مخلا بغرضه. فاتضح من ذلك أن كل كلام حطوا شحطة بعد كلام وبعد عبارته في وفي مقام البيان والتفهيم، بعد التفهيم حطوا شحطة. وفاتضح من ذلك أن كل كلام صالح للتقييد ولم يقيده المتكلم مع كونه حكيما ملتفتا جادا وفي مقام البيان أو التفهيم، فإنه نقول إذا هيك كل كلام صالح للتقييد التفتوا لهذه، يعني بيصير الجملة فإنه يكون ظاهرا هي خبر. ماذا؟ خبر أن الذي أما التي تقدم عند قوله فاتضح من ذلك أن كل كلام صالح للتقييد فإنه يكون ظاهرا في الإطلاق ويكون حجة على المتكلم والسامع. خذوا هذه الشحطة بعد التقييد، أنا اشتباه أصلا عندي. فاتضح من ذلك أن كل كلام صالح للتقييد ولم يقيده المتكلم مع كونه حكيما ملتفتا جادا وفي مقام البيان والتفهيم فإنه يكون ظاهرا في الإطلاق ويكون حجة على المتكلم والسامع، يعني كل يحتج على الآخر. سيبوا هذا العبارة كل، وضبط التنوين فوق الشد، يعني كل واحد، كل من السامع والمتكلم، كل يحتج على الآخر. ثم قال رحمه الله تنبيهان القدر المتيقن في مقام التخاطب. هذه مقدمة أضافها صاحب الكفاية رحمه الله، أضاف إلى مقدمات الحكمة مقدمة أخرى غير ما تقدم، وهي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة. وهذا ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.